واحد بيقول أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح الهارة تذهب. واحد بيقول أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح الهارة تذهب إلى الفردوس كما ذهب النص إلى الفردوس، والمسيح قال له اليوم تصنع في الفردوس. والروح الصغيرة تذهب إلى الهاوية أو إلى الجحيم، والاثنين ينتظروا القيامة. واحد بيقول ما رأي حضرتكم فيما قاله أحد الآباء من على المنبر من أن الروح القدس حينما حل على السيدة العذراء سخرها من الخطية تماما، بما في ذلك الخطية الجدية أيضا، وبرر ذلك باعتقاد أن السيد المسيح أخذ منها جسده الطاهر، فلابد إذا أنه مبرر. هو الروح القدس قدس من استودعها عشان المسيح نفسه لا يرث شيء من الخطية الأصلية. أما العذراء نفسها فقد قالت في تسبحتها تبتهج روحي بالله مخلصي. إذا هي كانت محتاجة للخلاص من الخطية الجدية كأي ابن أو ابنة من أولاد آدم وحواء. واحد بيقول يحزنني كثيرا عدم تكوين علاقات اجتماعية مع الناس، وعندما أقرأ في كتب التعزية أعتبر هذه العلاقات في الأمور الأرضية الزائلة. فأستريح قليلا ولكني أعود مرة أخرى لحالة الحزن الشديد واليأس والغم، وربما الخطية عندما أفكر في حالتي التي أعتقد أنها صعبة الكثير. كيف لي أن أكره وأن أهتم بشيء من هذا، مع العلم أن الحزن لا يصيبني إلا عندما أرى حالة الناس التي أتمنى أن تكون حالتي مثلها. شوف يا ابني، العلاقات الاجتماعية ليست مجرد أمور تربط الإنسان بالعالم الأرض الزائد، ده ربنا خلقها. ربنا خلق هذه العلاقات الاجتماعية. وهضرب لك شوية أمثلة. الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. يقول في رمية 12 السيد المسيح اعتبر ان كل ما يقدم للناس اجتماعيا كان يقدم لي هو، وقال مهما فعلتموه لاحد هؤلاء الاكابر صديقا فعلتم. ولذلك اعتبر ان اللي بيطعم الجائع كانه اطعمه هو، واللي بيطعم العطشان كانه اتقاه هو، ودي موجوده في متى 25. والسيد المسيح لما سأله الشاب الغني عن اعظم وصية النموذج، قال تهب الرب الهك من كل قلبك والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. فانت لما تحب قريبك كنفسك يبقى لابد تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تزوره في مرضه، تهنيه في كل مناسبة تستحق التهنئة، تاخذ وتكذب عن الناس. مش مجرد امور زائلة، المسيح ما اعتبرهاش امور زائلة، بدليل ان السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية. السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية، وكان بيزور الناس وبيقعد معاهم وبيدخل البيوت وبيتكلم، وكان بيجيبون الأطفال الصغيرين يحتضنهم ويطبطب عليهم ويباركهم، وكان يعني قلب يحب الكل ويجول يصنع خيرا مع كل الناس، يكفي كل مرض وكل ضعف ويعلم، وكان بيواصل مع العشارين والخطاف وبيدخل بيوتهم لدرجة انتقدوه على كده. فليه انت تعتبر العلاقات الاجتماعية مجرد امور ارضية؟ وانت يا حبيبي عايش في الارض برضه، وطول ما انت في الارض لازم تكون تحب الناس والناس تحبوك، كما ان العزلة تتعبك. يعني انت لما يكون في ليك علاقات اجتماعية العزلة تتعبك، لما تاخد وتدي مع الناس بتنجد لك رضا في القلب وعاطفة في القلب، لكن انت لا تتصل بحد وبالتالي ما فيش حد يتصل بيه، ثم تتعب روحك. ولو بطلت تزور الناس بالتالي الناس مش هيزوروك، طب ودي كويسه ليك؟ تكون قاعد تردان كده. حتى الرهبان بيحبوا الاخرين وبيكرموا الضيوف ويقابلوا الناس بالبساطه. عند ارسنس الكبير، القديس ارسنس الكبير، كان رجل متوحد ومع ذلك كان بسيطا، لما حد يقعد معاه يكلموه قصص ونص. فيعني الكتاب بيمنع الخلقه الرديئه مش بيمنع كل خلقه. بيقول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مسيره الاسرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجد. يعني الخلقه الرديئه بيبتعد عنك. لكن ما قالش ان الانسان لا يختلط باحد على الاطلاق، دي تتعبك. تتعبك. فيروح برضه يكون ليك العلاقات الاجتماعيه الطيبه، ويكون ليك الوجه المبتسم البسيط، ويكون ليك الكلمه الطيبه اللي تقولها لكل حد، ويكون ليك المساعدات الاجتماعيه اللي تقدمها للناس. لأن الكتاب المقدس بيقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي استقاب اليتامى والأرامل في بيتهم وحفظ الإنسان نفسه بما دنس في العقل. فأعتبر أن دي شيء مهم في الديانة. كذلك لو أنت قعدت في عزلة مش هيكون لك خدمة. هتخدم إزاي؟ وأنت مأثر على روحك هتخدم إزاي؟ ويبقى فقدت بركة الخدمة. تبص تلاقي شوية شياطين متعبوك تقول لك عليهم عشان تعرفهم لما يجوك. أول شيطان يجيلك في عزلتك شيطان إدانة الآخرين. يقول لك تقعد مع الناس كلهم ناس مسلمين وغربيين وعالميين. وبعدين شيطان إدانة الآخرين لما يمسك الشكه ياخد معاه في طلب كبرياء ويقول له ممسك تاني. فيقول لك هما الاثنين، فانت بتدين الاخرين وتكبر في عيني نفسك وتقول اقعد مع الناس ليه؟ اشكرك يا رب ان الناس مثل سائر الناس الظالمين الكاسفين الزنا الى اخره. غير شيطان ادانه الاخرين وشيطان الكبرياء جايز يجي لك شيطان الملل والضجر. تقطع بقى شيطان الايه؟ الملل والضجر. وبالتالي جايز يحاربك شيطان الافكار السرية. لان انت قاعد مش مشغول فيقول لك ادي اسميك. وبعد كده جاي في وقت من الاوقات يجي لك شيطان الكابه، الكابه. كثير من الناس اللي معتزلين لوحدهم يجي لهم شيطان الكابه. يقول ايه تعبان ما فيش اي تعزيه بياخدها من غيره. فيتعبه شيطان الكابه. لازم تعرف ان الناس اللي قعدوا لوحدهم في حياه الوحده قعدوا في الوحده حبا في الله وتفرغا للصلاه، وليس انهم زهقانين من الناس او مش قادرين يتعاملوا مع الناس. ولذلك هناك فرق بين الوحده والانطواء. انا خايف برضه يجي لك شيطان الانطواء. كويس انك كنت قاعد معانا في الاجتماع. ما برضو قادر الضوء والبتاكد والحب انها تكون مخيبة اعمل خير. طب انت لو حبيت تعمل خير تعمل خير مع مين؟ لازم تكون مع الناس. افرض انت تعب مين هيقعد يريحك وانت بعيد؟ بس الاستقبال هو وربنا يكون معاك ويساعدك على انك تحيا حياه اجتماعيه كويسه. نكتفي بالاسئله دي. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد عليهم. احنا النهارده الاربعاء اللي قبل البكره الاربع الجاي هيكونوا اكلوا في البكره اسبوع الالام كل سنه وانتم طيبين. طبعا مفيش اجتماع. والاربعه اللي بعديه بعد السنه اللي فيها هيكون اجازه برضه. ونتقابل ان شاء الله الاربع اللي بعد كده. يوم جهد في المواعيد. واحد بيقول لماذا لا نقرا الانجيل الخاص بالتجربه في بدايه الصوم؟ لماذا نقرا انجيل احد التجربه في بدايه الصوم؟ بينما التجربه كانت بعد ان قام السيد المسيح له المجد 40 يوما اي في نهايه الصوم وليس في بدايته. في الحقيقه ان ال 40 يوم اللي قضاهم المسيح على الجبل كانوا كلهم تجارب. وزي ما بيقول انجيل معلمنا مرقس بيقول ان قضى 40 يوما على الجبل يجرب من الشيطان. بس في اخر ال 40 الثلاث تجارب اللي انتم تعرفوهم تجربه الركب وتجربه جناح الهيكل وتجربه الملك. لكن ال 40 كلهم كانوا تجارب. عشان كده في ناس من الرهبان القدام يقولوا الصيام الكبير ده بتاع تجارب. واحد بيقول رجاء محبه وارجوك واتوسل اليك بمحاوله التنبيه على وجود ممرات في القاعه ممرات يعني بين الصفوف حفاظا على النظام وخصوصا في الظروف الطارئه زي الدوخه او اي سبب طبي وسهوله الحركه وعدم تكسير الكراسي عند الخروج ونتمنى تعود النظام. يا ريت. لو امكن الموجودين يلاحظوا مواضيع الممرات تبقى كويسه. واحده بتقول انها خطه واحد ومريض بالسكر ومرض وراثي وخايفه. من رأيي يعرض الأمر على طبيب والطبيب يقدر يبدي رأيه إذا كانت الحاجات دي ليها مضار ويقول نوع مضارها وهل يمكن احتمالها ولا لا. واحد بيقول لي الكاهن الوحيد عندنا في كنيستنا مريض ولا نستطيع الاعتراف وهو لا يسمح لنا بالاعتراف عند كاهن آخر. الله حلمكم فاعترفوا عند اي كاهن. مش من حق الكاهن ابدا يمنع الناس. مش من حقه. يربطهم به وهو متقابل. الاعتراف وسيله روحيه لمنفعه الانسان وليس قيدا يقيد به لمنعه من الحركه. وبرضه جواب ثاني من النوع. كاهن كنيستنا الوحيد وقت ضيق جدا ومشغول دايما ولا اجد فرصه للاعتراف حتى بعد تحديد ميعاد معه يعتذر لضيق الوقت واصبحت انا خادم لا اعترف منذ اكثر من شهرين وهو للاسف لا يريد ان يعطيني حلا لان اعترف عند كاهن اخر. مش من حقه والله حلك روح اعترف عند اللي اعترف. لما انسان يعطي نفسه سلطان اكثر مما تعطيه القوانين الثلاثيه يبقى بيسعد غيره. يبقى بيسعد غيره. مش من حق الكاهن يقول لواحد ولك حل انك تسبني الا لو شعر انه بيلعب وفي خطوره روحيه عليه. لو كان مجرد في خطوره روحيه على المعتاد, لكن الكاهن اللي مجرد الاعتراف عليه وارتباطه به ما عندوش وقت هو فيه الخطوره, يبقى الموقف الثاني. واحد بيقول ارجو ان تحدثنا عن البساطه في المسيح, يعني كل بساطه نقدمها لمعاد اخر. ده موضوع طويل, واحد بيسال عن غسل الميت, دي عادة سبعية لكن مش حاجة دينية ومش عقيدة, يعني مش عقيدة ان لازم الناس يغسلوه, لكن دي عادة اجتماعية عشان نروح نبيح بجد. الجسد بيتحلل سواء غسلوه ما غسلوهوش, انتوا عارفين بينتهي على ايه. زي ما بقول دي عادة اجتماعية مش عقيدة دينية. واحد بيقول هل تعليق الايقونات في غرفة النوم حرام ام حلال؟ لا مش حرام, هو كل ما في الحكاية الايقونات اللي مدهونة بالميرون من اجل كرامة الميرون مدهونة في اوضة النوم لان بتقابل بكل تقديس يعني. لكن اذا كان اي صورة دينية ممكن توجد في أي مكان. وغسل الصور المدهونة بالميرون, وأعتقد ما فيش ولا واحد في بيته صورة مدسمة بالميرون, مش ممكن. لأن لو دسمت صورة بالميرون في البيت يبقى مفروض إن الأوضة دي تخصص للعبادة, يعني ما يكونش ليها استعمال اخر غير انها مخصصه للعدد. واحد بيقول انا في اول الطريق الروحي وكلما صعدت درجه وقعت مره اخرى, اعمل في احدى الشركات وكل زملائي يحبون التهريج والكلام الذي لا يليق, ان لم ادخل معهم في الحديث صار دم الطين, يقولوا عليه دم الطين, وان اشتركت ضميري ان نبني ولا اصلي في نساء اليوم فماذا افعل معهم؟ وبيقول لي انه بيعرف كتب الرقمه وفي فضيله السكوت الى اخره. ما تشتركش معاهم في التهريج لكن خليك لطيف معاهم في باقي المعاملات, يعني مش في كل حاجه تكون مكتم ومبوظ ومكتم سواء في مكتب او ما فيش مكتب, انما خليك في معاملاتك معاهم لطيف وخدوم ومبتسم وبسيط, بس ساعة التهريج تخليك في حالك. ثم مش هيلاقي دمك تقيل لأن شايفين أن في غير ظروف التهريج بتبقى لطيف معاهم وبسيط وخدوم. واحد بيقول نرجو محاضرة عن الآية التي تقول اسم الرب برج حصين يرفض إليه الصديق تماما. تلاقوا كلام كثير عن الموضوع ده في كتاب الوصايا العصر, في الوصية بتاعت لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا, موجود في كلام كثير عن الموضوع ده ممكن تقراه. برضه عايزين عزاف على الجبنة ده أحاول. للأسف الشديد وأنا أسقط كانوا بيبعوني بكثير جدا من الجنازات, وكنت بقول في محاضرات وغالبيتها كانت يعني محاضرات غير متكرره اطلاقا, يعني كل محاضره غير الثانيه. بس ما سجلوا صلاة الجنازة. وما قدرت أخترع جنازة وأقعد أتكلم فيها. طبعا في كل جنازة الإنسان بمشاعره ومجاملته والجو الموجود في الكنيسة وعواطف الناس كانت بتكلم. طبعا الكلام خارج من قلبه، غير ان واحد يقعد في قدر كوردر ويتصور انه محتاج ميت ويقعد يقول. واحدة بتقول لي ابنه عمره سنة واحدة وله صباع زايد في اليد اليمنى واريد اني اعمل له عملية جراحية لازالة ذلك العضو. ما رأي سيادتكم في ذلك وما رأي الدين المسيحي؟ ما فيش مانع تجيب الطباع وما فيش حاجة ضد الدين، لأن ربنا عارف إنه بيخلق الإنسان بخمس تواضع، يبقى الزيادة دي حاجة كاذبة بالنسبة للصورة الإلهية اللي أرادها ربنا للإنسان. ما فيش مانع إن الطباع ده تحتفظ بيه وتصلي عليه صلاة الموتى وأي حاجة. مش يقدر حاجة. يعني الإنسان اللي بيصيب الزائدة الدودية، مش بيصيب الزائدة الأسبوعية، يعني مش مرة. واحد بيقول أنا محصل في هيئة النقل العام وبشوف الحرامج ينقل في الاتوبيس وما اقدرش اتكلم، احسن يضربني بمطوه ويجري ولو سكت ضميري بيتعبني. انت تخبرهم في الشركه من غير ما تتكلم في قدر الحرام، وهم يبعثوا واحد يراقب اللي بيحصل في الاتوبيس. ما دام ضميرك تعبك يبقى بلغ، وهم يتصرفوا بالطريقه اللي يكتبوها. لان ساعات يبعثوا الواحد من المباحث يرقد الاتوبيس ويمسك الشخص اثناء ارتكاب الجريمه، تبقى ماسكه متلبسه. واحد بعت له بيقول له في واحد في منطقه المرج وعزبه النخل يجمع فلوس ويقول له نورتم من الكاتدرائية ومن قداستكم، لا بعتنا على حد. كان جاي ياخد منكم فلوس يقبضوا عليه ويقولوا له تعالى نوديك هناك في الفترة الثانية نشوف هم قالوا ولا لا. ويفوت على المحلات التجارية وياخد منها أشياء كثيرة ويقول برضه ما بعوش من قداستكم، ما بعتناش حد أبدا. أي ناس واحد بيروح لك، أي إنسان في الدنيا يطلب منك تبرع، قل له هل عندك جواب مكتوب ومختوم بختم رسمي ولا لا؟ لكن عموما البطريركية لا ترسل اطلاقا لاي كنيسة تطلب منها شيء اطلاقا مختلف، لانها لو عايزة الكنائس ما تبعت جواب رسمي للكنيسة ويبعتوا لها من امين الصندوق ومتقودة انها تلم منها. فالشخص ده هو ان كان مش مظبوط امسكوه وقولوا له ان لا البطرخانة بعطيتك ولا حاجة، لو قال بعطيتني قول له طيب ايدك على ايدي وادي الجمل وادي الجمل. مظبوط الكلام ده؟ مش اي واحد يجي يقول لكم انا مبعوث اخد تبرعات تدوا له تبرعات. هو كتب الاسم والحاجات دي انا محتفظ بيها. واعتقد لو سمع ان انا قلت هيبتدي يحترم. انسان بعت لي عن الفن القبطي وبيقول يعني ما رأي قصتنا في محاولة تصوير بعض الآيات والأحداث من الكتاب المقدس والتعبير عنها عن طريق الرسم على لوحات لم ترسم قبلا للطبع بعد تأملات عميقة ودراسة متأنية. ما فيش مانع ورينا عينة من الحاجات دي واحنا نشوف. ما الفرق بين اللوحة الدينية والأيقونة القبطية؟ الأيقونة هي صورة مجسمة لأحداث ممكن تحتفل بها الكنيسة طقسيا غير أي لوحة عادية، ولذلك الكنائس يضعوا الأيقونات التي تمثل أعيادا سيدية أو التي تمثل شخصيات سنوية أو قديسين معترف بهم في الكنيسة أو ما شابه ذلك. أبقى ورينا المشروع بتاعك واحنا فيه من الآب والأب والروح القدس الإله واحد أمين. واحد بيقول مشكلتي إن نفسي أسلم عليك والناس بتقول لي مستحيل. لا مش مستحيل. انا زمان كنت في اخر الاجتماع بقى في الحساب واسلم على كل الشعب، لكن كنت بتاخد مني ساعة ونص ولا ساعتين حاجة صعب. فانت اذا اردت تسلم بلاش تيجي في الزحمة وتقول عايز اسلم. تعالى في يوم تاني من الايام وتلاقي الضوء هادي ورايق، وكتير اوي انا بخرج من المقر وبسلم على الناس بقى. أنا اكتب لي عنوانك وانا ابعت لك السلام. برنامج الشيخ. واحد عمل حادث بالسيارة واتسجن شوية وبعدين خرج لقى نفسه عليه غرامة وفلوس جمع شوية وما جمعش الباقي، يبقى يشوف على مكتب الخدمة الاجتماعية عندنا يقول أنا ما قدرتش الزحمة اللي احنا فيها دي، نقول له على المساعدة المالية. في عندنا مكتب خدمة اجتماعية هنا وبيصرف عليه بعض الآباء وبيبحثوا كل حالة، وإذا كان في مساعدة يدوها. واحد بيقول كنت أقدم نهور في شكل عيني، عيني يعني أقدم حاجات يعني مثل الذبايح وخلافه، والآن أقدم النذور في شكل نقدي يعني فلوس. فهل يصح أن أقدم النذور في شكل عيني أو نقدي للأجر أو خلافه؟ ما أقدر أقول لصاحبة السؤال زي من نذرت نفسك. إذا نذرت حاجة عينية نفسه عينية، إن نذرت حاجة نقدية نفسه نقدية، زي ما بيخرج من سمك. اما اذا كانت عطايا مش مجرد نزور فدي حاجه ثانيه. النزور زي ما خرج من سمك، لكن العطايا من رايي لو كان عطايا اسالوا الدير محتاج لايه او الكنيسه محتاجه لايه. لان ساعات ناس يقولوا ننذر ستر للكنيسه. أنا مرة إحدى الكنائس فتحت المخزن عندها ولا 120 ستر، مش عارفة تقدم فيه. وكل واحد يقول أجيب ستر أجيب ستر أجيب ستر. يمكن الكنيسة محتاجة لحاجة تانية مش للستر. فأنت إن كان عايز تقدم نذر علمي للكنيسة، اسأل الكنيسة أنتوا محتاجين لإيه؟ أنا عايز أقدم عطية في حدود المبلغ الفلاني بطريقة عينية، تحتاج لإيه؟ جايز يقولوا لك هاتلنا ميكروفون، مش ضروري يقول لك هاتلنا ست، يقولوا محتاجين نادي أكتر، جايز يقول عايزين سماعات تتحط، جايز يقول عايزين مراوح، مش ضروري كل واحد يقول أنا عندي الست وعندي الست وعندي الست. اللي تحتاج له الكنيسة هو اللي يكون مظبوط. الكنيسة تختلف من واحدة لسنة. واحد بيقول أعيش في منزل مع عمي، عايش في بيت عمي مع عمي وامرأة عمي، وأنا وبنت عمي على ارتباط ببعض ارتباط شديد، ومن عادات وتقاليد الصعيد ممنوع التحدث معها وممنوع الخروج، ولكن من محبتنا لبعض فاضطرت اخرج معاها بدون ما حد يعرف، وخرجنا يوم الاجتماع فقط وليس في أي مكان آخر، وأرجوك أعطيني أتعرف حل ما محل متكلمه. وهذا مرتب للسؤال الأخير للاجتماع الماضي، فما هو الحل وهل هذا قطع مني ومنها؟ إن كنت أجل أتحدث أنت عمك أتحدث من قطع عمك أنه عمك أنا رايز أتجوز بنت وتبقى الحكاية ماشية بطريقة كويسة، لكن تعلم بنت عمك أنها تخرج بدون إذن أبوها وتخرج في الخطة وتمشي مع واحد وتحب الاجتماع، بصراحة دي لخبطة، بصراحة دي لخبطة. ولو صرت عمك في الفتن راح الاجتماع وشافك وبدأت ألمون انت والبنت وطردك من بيتك وضح خيتك خير، لكن في حاجة ضميرك يبكتك عليها، لكن في حاجة ضميرك يبكتك عليها. والحاجات اللي في السر دي كون انها في السر معناها انك انت خايف تنكشف، وخايف تنكشف يعني ضميرك من صعبك. ثم الخايف ليه؟ الحاجة العالم الواحد يعملها كون الكل. كمان لما الناس تشوف ناس مع بنت عمك تقول ايه؟ افرض ما حصلت اسم وما تزوجتهاش، يبقى طلعتها كمان وضيعت سمعتها. الناس يقولوا ناخدها ازاي واللي كانت ماشية مع واحد ثاني؟ لا يا ابني، بتحب بنت عمك مفيش مانع، روح لعمك وقول له انا عايز اتجوز بنتك، قلت كده بصراحة. إذا ما كنتش تقدر على الزواج دلوقتي اخطب، إذا كنت لسه صغير تبقى أجل الحكاية دي لما تكبر بكرة تكبر وتسأل، لكن إذا كنت تقول عائل اخطب. شوفوا، عايز أقول لكم هذا، إحنا يهمنا جدا سمرة البنات. الولد ساعات يمشي زي ما انت ولما يجي يتجوز ويقول اهو راجل في اي خيال، طبعا لما تفعل كده لكن يعني ستته مفتحه، لكن سمعه البنت دي زي الازازه، اذا اتسرقت ما تقدرش ترجعها لحالتها الاولى مهما كان. سمع عليها كلام يفضل الكلام ماشي وراها حتى لو كان الحاجات دي هي الحجاره. سمعة البنت صعبة جدا، فإذا كنت أنت بتحب بنت عمك حافظ على سمعتها. المحبة الحقيقية مش تضيع سمعتها علشان ترضي رغبتك، حافظ على سمعتها ببنت عمك، وبنت عمك كأنها أخت، حافظ على سمعتها وما تعلمهاش إنها تخرج في الخطة، ما تعلمهاش إنها تخرج في الخطة، وإلا يبقى تفتح لها طريق الخطية وانت بتعلمها الخطيه. سؤال قديم قلناه من زمان بس صاحبه انا لسه جديد، بيقول هل يحل لنا في صيام الاكل المطبوخ بسمن هولندي او سمن نباتي؟ سؤال قديم اللي اقدر اقوله لك، اذا كان هذه السمنة عبارة عن زيوت مهدرجة فقط تبقى مجرد زيت، لكن إذا كان مضاف عليها شحوم حيوانية يبقى خلاص بقى فطار. فأنت تقدر تقرا بالظبط الكتاب اللي مكتوب عليها أو تسأل الشركة دي مجرد زيوت مهدرجة ولا مضاف عليها شحوم حيوانية. وعموما الزيت الطبيعي أحسن، ومش مسألة إنك تدور على أكل يرضي شهوتك، مسألة إنك أنت تدور على روحياتك في الصيام. واحد بيقول لماذا الإيطاليين حللوا الصلاة وإن في الإنجيل ليس فيه صلاة إلا لثلاثة أسباب فقط أقرها سيادتكم؟ لأجل أنا ما قررت ثلاث أسباب أنت هتصلى على الإسعاف. إحنا احنا لا نوافق الا على تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس يقول لا طلاق الا لعله الزنا، ودي موجوده في اربع مواضع في الانجيل، هقولها لكم تحفظوها. في متى 5:32 في العز على الجبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس هذا الحديث، وفي مرقس 16:18 لا طلاق الا لعله الزنا. ممكن نضيف اليها سبب اخر موجود في الكتاب برضه، اذا الانسان غير دينه، اذا الانسان غير دينه على اعتبار ان اذا غصب انقطع من قدره بقتله علاقه ببقى الاغصان، ودي موجوده في كورنثوس الاولى 7:15 ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحاله ان اراد ان يفارق فليفارق، لكن مفيش ثلاث اسباب ولا حاجه، هو الزنا واذا ترك الدين بس. اما اذا كان في ايطاليين ولا غير ايطاليين بيحللوا الطلاق، فده يسمى طلاق مدني مش طلاق سنتي، لان ايطاليا طبعا كاثوليكيه والكاثوليك ما عندهمش طلاق خاص، فاذا وجد ناس يطلقوا يبقى طلاق مدني، يعني طلاق محاكم مش طلاق كتاب مقدس. والطلاق المدني في ايطاليا في اوروبا في امريكا ممكن لاي سبب، يعني لو اختلفوا ممكن يطلقوا، يعني ما عندهمش تمسك بالكتاب المقدس، وده الكنيسه لا تعتد به. يعني حتى الوجد في ايطاليا طلاق من هذا النوع فالكنيسه الكاثوليكيه في ايطاليا لا قيام عليه. واحد سايق على العالم بيقول قال احد العلماء ان طبقه الاوزون قد ثقبت، وان هذا الثقب يزداد في الارتفاع وسوف يغرق العالم بالدخان حيث تزداد ارتفاع المياه على اليابس. والكتاب بيقول ان بعد كل طموح ربنا قامت يغرق بالطوفان. اطمئن ان سيحصل حاجه زي دي، جايز العالم ينتهي قبل ما الاوزون يأذن بهذه الامكان. سؤال: كيف جعل السيد المسيح المرأة السامرية تعترف بخطيئتها باللطف والمحبة والكلمة الطيبة، وإنه ما جرحهاش وما كتبهاش وما أخذلهاش، وإذا ما تسيء باللطف كده لغاية لما قدر تخليها تعترف؟ بكلمها عن الماء الحي، وكلمها عن السجود بالروح والحق، يعني لم يحتقرها ولم يتعبها لغاية لما هي قالت له يا سيد أرى إنك مريض. كلمها بلطف واستدركها شوية بشوية بدون ما يخجلها، لأن في آباء اعتراف بيخوفه، والواحد يقعد بصف هنا مرعوب أي مرموش و وبعدين وعملت ايه وكده خلصت ايه. لا 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 لا، الاباء عايزين ياخدوا الاعترافات، مفروض ياخدوا الاعترافات بلطف وبهدوء وبدون ما يجرح حد. سؤال: ما هو فعل الروح القدس في الميلاد الثاني؟ إذا كان الميلاد الثاني ميلادنا نحن من الماء والروح في المعمودية، فيبقى مفعول الروح القدس أولا بيقدس مياه المعمودية، وثانيا بيمنحنا الولادة الجديدة ومنحنا عضوية الكنيسة ومنحنا التبرير وغفران الخطايا ويمنحنا الصورة الإلهية اللي خلقنا عليها يرجعنا لها تاني لكي نكون مشابهين لصورة المسيح. ولذلك بنعتبر ان احنا بنولد من الروح. المسيح بيقول المولود من الروح روح هو. مش مولودون من الماء فقط، من الماء والروح. واحد بيقول هل ابونا ابراهيم تزوج سيدة تبع قبطورة قبل السيدة سارة وسيدة هاجر؟ لا، بعدوهم بعدوهم. ابونا ابراهيم اب الاباء تزوج سارة اولا، ولما لم تنجب له تزوج هاجر، وبعدين تزوج قبطورة دي تلاقيها في سفر التكوين اصحاح 25 آية 1 من اول الاصحاح، وجابت له جمهرة من البنين ادهم ميراث مروحة، لكن الكتاب قال له باسحاق يدعى لك هذا. واحد بيقول كيف يمكن للانسان المسيحي ان يعطي رأيه او قراره في موضوع يسبب ضرر لحد تاني، يعني لأن لا يشعر بعد ذلك بتأنيب ضميرك. هو المفروض ان احنا نشهد للحق اكثر مما نشهد للناس، يعني لا تكذب من اجل مجاملة الناس. اذكرون في الاجتهاد، يعني ممكن انك انت تصمت ولا تقول شيئا، لكن اذا اضطررت للشهادة تقول الحق وما يهمك تسبب ضرر لغيرك او لا. لان جايز عشان تنقذ واحد توقع واحد ثاني. فانت اذا طلبت للشهادة وكان لابد ان تشهد تقول الحق، وضميرك لا يوبخك اذا قلت الحق. بل في آية لطيفة جدا بتقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. اللي يبرئ المذنب واللي يذنب البريء، فانت تقول الحق وضميرك ما يوبخك، لان قول الحق ما يجعلش الانسان يتوبخ من ضميره.